الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تعرضنا البارحة إلى المبحث الثاني من مباحث كتاب الطهارة في منهاج الصالحين، وكان الفصل الأول المتكفل لأحكام التخلي. ومن ضمن الأحكام التي ذكرناها سابقا الليلة البارحة عدم جواز استقبال أو استدبار القبلة حال التخلي. أحد الأخوة في الغرفة، غرفة الثقلين، سأل هذا السؤال، وهو إذا كان الشخص بنى بيته ولم يلاحظ فيه في حماماته مراعاة القبلة أو استدبارها، فانبنى على الاستقبال أو الاستدبار، ماذا يفعل؟ هل يجوز له أن مثلا يختلي، يتخلى، يتغوط، يتبول في هذه الحمامات على ما هي عليه، أو هل يجب عليه أمر آخر أم لا؟ إذن السؤال، إذا كان بنى الحمام على استقبال القبلة أو استدبارها ماذا يفعل؟ الجواب: الحرمة للتغوط أو التبول. وأما وضعية الحمام فهذا ليس شغلا لمثلا هذه المسألة بحيث نرتب عليها الحكم، لكن هو لا يجوز له الاستقبال ولا الاستدبار، لا في تغوطه ولا في تبوله. ففي هذه الحالة إما أن ينحرف حال التبول أو التغوط دائما هو وعياله، أو أنه يغير صورة الحمام إذا كان لا يتمكن من الانحراف إلا بتغيير صورة الحمام. يجب عليه أن يغير هذه الصورة حتى يتمكن من عدم الاستقبال والاستدبار. إذن لا يجوز له الاستقبال والاستدبار، بل لابد من الانحراف حال التخلي، حال التغوط، حال التبول. وإذا كان ما يقدر إلا بتغيير الصورة، فاللازم عليه أن يغير صورة الحمام حتى يتمكن من عدم الاستقبال أو الاستدبار. الفصل الثاني في كيفية غسل موضع البول وموضع الغائط. يمكن واحد يقول هذه مسائل تحتاج إلى بيان، في كيف بعد ما بقول لك كيف يتغوط الواحد وكيف يتبول. اي نعم، الشرع داخل في جميع شؤون الحياة من وإلى، حتى هذه الأمور الصغيرة، حتى في كيفية الجلسة للتغوط أيضا موجود فيها مكروهات ومستحبات، إن شاء الله سنتكلم عنها. أما هذا حكم واجب، وهو أنه إذا تبول الإنسان لأجل كونه سيصلي، لأجل كونه مثلا سيذهب للطواف، لابد أن يغسل موضع البول وإلا لو كان ما بيصلي مثلا الحائض لا تصلي، فلو تبولت يجب عليها أن تتطهر بعد التبول مباشرة؟ لا يجب. مثلا لو كان هو تبول الساعة 7 صباحا، الظهر متى؟ الساعة 12، تبول الساعة 7 يجب عليه أن يتطهر في الحال؟ هو لا يجب التطهير في حد نفسه، ولكن يجب التطهير لأجل شنو؟ لأجل الصلاة، لأجل الطواف، لأجل ما يشترط فيه الطهارة. فبالتالي هناك وجوب تطهير، وإن كان وجوب التطهير ليس في حد ذاته، ولكن لما يترتب عليه من الأحكام الأخرى. موضع البول إن كان يغسله بالماء القليل، سيد الخوي يقول يجب عليه مرتين، يجب عليه أن يغسل بالماء القليل مرتين، يعني إذا يريد يصب الأبريق من الأبريق أول يصب صبة ويقطع الماء ويصب صبة ثانية، صبتين تصير لتغسيل موضع البول بالماء القليل. طيب إذا كان بالماء الكثير، إذا كان من ماء الإنبوب الجاري، وإحنا قلنا أنه إما هو بحكم الجاري أو بحكم الكور، فحينئذ يكفي بالهوز مثلا مرة واحدة كافية. وإن كان خب اللي يريد مثلا هم يحتاط يصير أطهر، بس لا يزيد على يقعد له 5 دقائق وهو قاعد يطهر، يمديه بريك كامل وهو قاعد يصبصب في ويش؟ في تغسيل موضع البول. لا، هذا في نوع من الإسراف والتبذير، واضح. تغسيله بما يصب عليه بعد استخدام الاستبراء الذي سيأتي معنى الاستبراء، يستبرئ ثم يصب عليه بالماء القليل صبتين أو بالماء الكثير صبة واحدة. وإن كان السيد السيستاني الله يحفظه يقول صبة واحدة كافية، سواء كان بالماء القليل أو بالماء الكثير. طيب، هل يجزئ غير الماء؟ هل يجزئ الاستجمار؟ يعني هل أن مثلا النشاف كافي في التطهير؟ هل أن الحجر كافي في تطهير موضع البول؟ لا، موضع البول لابد من غسله، موضع البول لابد من تغسيله. نعم، مخرج الغائط يكفي فيه الاستجمار كما سنبين الآن، الاستنجاء بالأحجار اللي يعبر عنه، يعني احنا ما عدنا، ولكن الغير يعبر عنه بالاستجمار. في عدنا الاستنجاء بالماء والاستجمار مثلا بالأحجار أو ما شابه ذلك. الاستنجاء يطلق على الجميع، الاستنجاء بالماء والاستنجاء بغير الماء. إذن في موضع البول لا يجزئ غير الماء، لا يجزئ غير الماء. وأما موضع الغائط فحينئذ تارة يكون الغائط في حال نزوله يتعدى المخرج بحيث يلتصق من هنا الحواف من هنا وهناك، فبالتالي هذا متعدي، ما يكفي إلا الماء، ما يكفي في تغسيله إلا الماء. أما إذا لم يتعدى المخرج، لم يتعدى الشرج، إذا لم يتعدى ذلك يتخير بين تغسيله بالماء حتى ينقى وبين مسحه بالأحجار أو بالخرق أو بالنشاف وأمثال ذلك كالورق من الأجسام القالعة للنجاسة. وإذا تخير الإنسان بين الاستنجاء بالورق والاستنجاء بالماء فالاستنجاء بالماء أفضل من الاستنجاء بالورق، ولكن مع ذلك الاستنجاء بالورق والماء أفضل، أول الماء ثم الورق أو أول الورق ثم الماء، يعني خلي له طوبة نشاف كما هو المتعارف، لكن ما يخلي فقط ورق، بل أول يستخدم الورق ثم يستخدم الماء أو بالعكس، هذا أكمل. ولهذا عبر بأن الجمع أكمل، الماء أفضل والجمع أكمل. نعم، الاستنجاء بالماء أولا ثم بالورق. لو قلنا الاستجمار اصطلاح لهم، ولكن احنا عندنا الاستنجاء تارة بالورق وتارة بالماء، ما يفرق الحال، ما باصطلاحات. طيب، إذن الجمع بين الاستنجاء والاستجمار يا أبو حسين أكمل، أو على قولنا بين الاستنجاء بالماء والاستنجاء بالأوراق بالورق بالنشاف أكمل، خصوصا لأنه في هناك رواية تحدثت عن الجمع بينهما بالماء والأحجار، قالت هكذا، فبالتالي هي جمعت بينهما من باب التسامح في أدلة السنن نقول، أو من باب الثواب، عبر السيد الخوي بالأكمل ولم يعبر بأنه مثلا استحبابا أو شيء من هالقبيل. الأحوط وجوبا عندما يمسح عندما يمسح بأحجار أو بالنشاف أو الورق أنه يمسح بثلاث نشافات، ثلاث قطع يعني، أو ثلاثة أحجار من باب الاحتياط الوجوبي، وإن كان الشيخ الوحيد والسيد السيستاني يقول لا يجب الثلاث، بل هو يمسح حتى ينقى بحجر واحد أو بنشافة واحدة أو بثلاث، ما يفرق الحال، إنما فقط من باب الاستحباب. نعم، أما وجوبا لا، فإذا هو أحوط استحبابي وليس أحوط وجوبي عند السيد والشيخ. نعم، عند السيد الخوئي عليه الرحمة الأحوط وجوبا اعتبار المسح بثلاثة أحجار إذا حصل النقاء بالأقل، وإلا إذا ما يحصل بعد بثلاث هم يزيد، إذا ما حصل النقاء بثلاث أحجار لابد يزيد حتى ينقى. طيب، يجب أن تكون الأحجار والنشاف وكذا طاهر، وإلا إذا كان نجس فالنجس لا شنو لا يطهر ولا يزيل النجاسة. ويشترط أيضا أن لا تكون فيه رطوبة. شوف لاحظوا، لو كانت الورقة النشاف مبللة فبمجرد وضعه على النجاسة رايح شنو تسري النجاسة. إذن يشترط الشيخ الوحيد الله يحفظه أن لا يكون الحجر أو النشاف فيه رطوبة تسبب سراية النجاسة للكل. يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة، مثل شنو؟ مثلا الاستنجاء بالخبز، الخبز مادة محترمة فبالتالي الاستنجاء بها حرام، وفضلا عن القرآن ذاك خوب، ذاك شيء آخر ما يتصور أصلا. طيب، أما حرمة الاستنجاء بالعظم أو حرمة الاستنجاء بالروث فلم يرد عندنا في حديث صحيح، فلا يحرم الاستنجاء بهما، محرم، محرام يستنجي بالعظم ولا حرام يستنجي بالروث. نعم المشكلة من هو في الحرمة، هل يطهر المحل بالاستنجاء بالعظم؟ هل يطهر المحل بالاستنجاء بالروث؟ يقول على الأحوط وجوبا أنه لا يطهر. سيد الخوئي يقول وأيضا تابعه القوم أنه لا يطهر المحل بالاستنجاء بالعظم أو الروث، وإن كان هو ليس حرام. لا تقيس بين حرمة الاستنجاء بالشيء المحترم كمثلا الخبز أو القرآن أو نعمة الله على كل حال بينه وبين العظم والروث حتى تقول بحرمة الجميع، لا، هذا شيء حرام وهذا شيء حلال لكنه غير شنو؟ غير مطهر. ولعل عدم القول بالتطهير بهما هو الذي دعا القول بحرمة التطهير بهما. بعد يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثار، لابد أن يزال عين الوسخ، عين الغائط، وكذلك أثره. نعم اللون المصطبغ، الأثر يعني شنو؟ الأثر يعني لا زالت موجود، إذا وضعت مثلا نشاف هناك يبين أثر، هذا يجب إزالته. أما اللون المصطبغ به المكان خب هذا لا يجب إزالته، أو مثلا الرائحة كذلك لا يجب إزالتها. إذن يجب إزالة العين والأثر دون اللون والرائحة. ويجزئ في المسح يعني الاستنجاء بالحجر أو النشاف إزالة العين فقط كافية بإزالة، يعني في الماء لابد من إزالة العين والأثر، أما في المسح يكفي فيه إزالة العين ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول عادة بالمسح بالحجر أو بالنشاف، بل يحتاج في إزالته إلى شنو؟ إلى الماء. إذن في حالة التطهر بالماء لابد من إزالة الأثر مع العين، أما في التطهر بالحجر أو بالورق فإنه لا يجب إزالة إلا العين، وأما الأثر فلا يجب. لو خرج من مع الغائط أو قبله دم مثلا ولاقت المحل، حينئذ بعد الاستجمار أو الاستنجاء بالورق والحجارة ما تكفي في التطهير، بل لابد في حال خروج نجاسة غير الغائط أن يتطهر بشنو؟ بالماء. خلصنا من هذا الحمد لله. الآن الفصل الثالث في مستحبات التخلي، بعد ما نبغى نطول عليكم المسألة تنعرفينها. يستحب للمتخلي على ما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم أن يكون بحيث لا يراه الناظر، أن يكون في مكان لا يراه الناظر وهو في حالة التخلي، أو في مكان مثلا برا ليس في البناء، أن يبتعد عن بحيث لا يرى ولو بالابتعاد، كما يستحب له في دخول الحمام أو المرحاض تغطية الرأس، وكذلك غير تغطية الرأس، تغطية الرأس مثلا بعمامة بشي أو التقنع مثلا بالفوطة وأمثال ذلك، وهو يجزي يعني التقنع، إذا تقنع بعد ما يحتاج إلى أن يجعل له غطاء للرأس وقناع ثاني، لا، القناع مثل الغترة، يعني هذه الغترة كافية في الاستحباب استحباب التقنع بها لأجل دخول الحمام. والتسمية عند التكشف بسم الله الرحمن الرحيم، والدعاء بالماثور مثلا أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، وأمثال ذلك من الأذكار التي يؤتى بها في حال التخلي. وتقديم الرجل اليسرى حال دخول في المرحاض، واليمنى عند الخروج بخلاف المسجد. المسجد عند دخولك إليه تقدم الرجل اليمنى، وعند خروجك تقدم الرجل اليسرى. كذلك في كيفية الجلسة يفرج اليمنى، يمد اليمنى قليلا ويتكئ على الرجل اليسرى. ويكره الجلوس في الشوارع للتخلي والمشارع ومساقط الثمار ومواضع اللعن، المواضع التي يلعن فيها كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس، والمواضع المعدة لنزول القوافل الاستيشنات مثلا واستقبال قرص الشمس حتى وإن لم يكن مستقبل إلى القبلة، أو القمر بفرجه ما دام هو متكشف ومنكشف، واستقبال الريح بالبول عندما يبول وهو الريح تأتي مثلا قباله، أيضا هذا مكروه لأنه يستوجب ترشح على بدنه والتنجس تنجس بدنه. والبول في الأرض الصلبة لأنه قد يكون عرضة أيضا لسريان البول إلى بدنه. وكذلك في الثقوب التي يدخل فيها الحيوان مثلا الحيوانات الصغيرة يكره أن يبول في مثل هذه الثقوب. وكذلك الماء يكره البول في الماء خصوصا الراكد من فيه كراهة شديدة البول فيه، وتعرفوا أنه هناك مثلا يستوجب قد يكون بهذا البول أن يتعلق بعض العلاقات أو بعض الدود أو بعض الأمور هذه التي تكون عادة موجودة في الماء الراكد. وكذلك يكره الأكل والشرب حال الجلوس للتخلي أو الكلام بغير ذكر الله تعالى إلى غير ذلك مما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم. ذلك وإن لم يكن قد يثبت استحباب بعضها، ولكن يؤتى بها على نحو الرجاء. بقت عندنا مسألة واحدة في ماء الاستنجاء في طهارته، هذه تعرضنا لها سابقا، ولكن مع ذلك نأتي بها مع كيفية الاستبراء أيضا وأحكام الاستبراء في ليلة الغد. نسأل الله التوفيق لنا ولكم بحق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. تفضل. نعم، الحشائش المأكولة أو غير المأكولة، المأكولة وغير المأكولة، يعني قد يقال بعدم الصحة والجواز كما مثل الحجر والورق. نعم، أما النبات مثل غصن الشجر أو ورقة الشجر لعل ما هو عندنا وارد، وأنا لم أرى جواز مثل هذا المسح بأوراق الشجار. ده أنا أقول يعني هل أنه هذا يجوز أو لا، هذا يحتاج إلى مراجعة خاصة، وهو أنه ورق الشجار هل يستنجى به صالح للمسح به أو لا، ما أدري يحتاج إلى. نعم، التراب لا لا، لابد أن يكون ماسح مثل الحجر صلب أو مثل الورق وأمثالها، مثل هذه الأمور. أما التراب مو كافي، ما تصلح للتنجي. شلون؟ لا، عند السيد الخوئي ثلاث قطع، الاستنجاء بثلاث قطع من باب الاحتياط الوجوبي، عنده ثلاث قطع، غير قطعة واحدة كافية يعني بعد زوال العين بها. أما إذا بدون ما تزول العين بعد ما تكفي واحدة، حتى عند القائل بكفاية الواحدة ما تكفي، عندما دام أن العين ما زالت بواحدة فلا بد أن يزيلها بثانية وثالثة. إذا أزالها بالماء سقط وجوب الاستنجاء بالأحجار أو الأوراق. فإذا أراد من باب الكمال أن يأتي به، يأتي به أيضا كاملا، يعني من باب الأكمل أن يأتي بثلاث أحجار أو ثلاث أوراق. الشيخ الوحيد السيد السيستاني ورقة واحدة كافية بعد الماء يحصل به الأكملية. السيد الخوي باعتباره يرى ثلاث، إذا لابد أن يكون شنو؟ بثلاث قطع حتى يحصل به الاستنجاء اللازم، لأن الاستنجاء عنده بثلاث، بواحدة ما يصير استنجاء. فإذا استنجى بالماء فورقة واحدة بعدها مو كافية لحصول الأكملية، لابد من ثلاث. لابد من معناه مو أنه يلزم، لا، لحصول الأكملية، لأن الاستنجاء لا يتحقق إلا بها الثلاث، فحينئذ يأتي بها لتحقق الأكملية. شلون؟ لا لا حبيبي، تأخذ ثلاث ورقات وتمسح مرة واحدة، هذه ما الورقة الواحدة تمسح بها مرة واحدة مثلا، ثم تأتي بالثانية ثم تأتي بالثالثة. أما أنه تحطهم لو عشر، لو حطيت عشر كلها سوية ما كفت إلا مرة واحدة، هذه تحسب مرة واحدة. البول واقف مكروه، البول من وقوف مكروه وليس حرام.